بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله، كنا في كتاب الشهادات والإيمان، وقد عقد المؤلف رحمه الله بابا عنوان له بباب اليمين في الدعاوى. ثم قال رحمه الله: اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا، لقول الله تعالى في شأن شهادة أهل الكتاب: فيقسمان بالله فشهادتنا، ولعموم حديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، متفق عليه. هذه المسألة لها ارتباط بالعقيدة، ولها ارتباط بالفقه. ارتباطها بالاعتقاد هو أن الإنسان لا يجوز له أن يحلف إلا بالله تعالى أو بأسمائه وصفاته، فليس له أن يحلف بغيره، فلا يحلف بمخلوق، لا يحلف بأبيه أو حياته أو شرفه، ولا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالكعبة، ولا يحلف بغيرها. وفي هذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا، وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك، واليمين الغموس كبيرة من الكبائر، لكنها دون الشرك، وهي محل احتمال أن يغفرها الله. وأما الشرك فلا يغفره الله لمن لم يتب منه قبل موته. واليمين المشروعة في الحقوق، يعني في ما بين الناس من حقوق مالية أو أسرية أو نحوها، كالحقوق بين الزوجين، أو الحقوق بين الجيران، أو الحقوق بين المسلم وأخيه المسلم، والاستحقاقات المالية كالاختلاف في العقار وفي الديون ونحوها. فالإنسان الذي يحلف يحلف بالله ولا يحلف بغيره، ولو كان الإنسان المطلوبة منه كافرا لا يقبل منه الحلف بغير الله. فلو حلف بما يعظمونه لا يعتد به، بل لا يعتبر إلا أن يحلف بالله جل وعلا. وهذه المسألة، الحلف بغير الله، مع الأسف الشديد أنها تنتشر في هذا الزمن وبين المسلمين. فنلاحظ بعض الناس يحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو يحلف بشرفه، أو يحلف بحياته ونحو ذلك، فكل هذا محرم ولا يجوز. يقول المؤلف رحمه الله: يجوز القضاء في الأموال وأسبابها بشاهد ويمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، أي أنه يجوز للقاضي في الاستحقاقات المالية وفي الخصومات المالية أن يحكم بين الخصوم في هذه الأموال، إذا قدم أحدهم شاهدا وحلف معه، لأن الحقوق المالية تثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي. وبالنسبة للمدعى عليه يرد الدعوى باليمين كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالذي ينكر هو المدعى عليه، وإذا أن المدعي لم يأتي ببينة فيردها المدعى عليه باليمين وتنتهي المسألة. والنبي عليه الصلاة والسلام قضى وحكم في قضية من القضايا المالية بشاهد واحد ويمين المدعي. ثم قال المؤلف: والأيمان كلها على البت إلا اليمين على نفي فعل غيره فإنها على نفي العلم. معنى هذا أن الإنسان الذي يحلف على شيء أنه بات فيه وعنده يقين منه، فلا يجرؤ الإنسان على الحلف بالله على أمر من الأمور إلا وهو متيقن من هذا الأمر. فإذا حلف الإنسان على فعل نفسه نفيا أو إثباتا، أو حلف على إثبات فعل غيره، وجب عليه أن يحلف على البت والقطع، لأنه يمكنه معرفة ذلك على سبيل الجزم، وحلفه به دليل على صدقه فوجب عليه. فيلزمه حينئذ أن يحلف لهذا الأمر الذي هو عنده أمر بين، لأنه يحلف أنه لم يفعل هذا الشيء، أو يحلف أنه لم يستدن من فلان مبلغ من المال، أو يحلف بأنه أعطى فلانا كذا من المال، أو يحلف بأنه رأى فلان يفعل كذا وكذا. وهذه كلها أمور ليست محتملة، بل هي أمور متيقنة. فالذي يحلف إنما يحلف يفيد البت فيما حلف عليه، وأنه متيقن منه وليس مترددا، أو عنده نسبة 1% على خلاف ما ظهر من كلامه، بل هو متيقن بصدق ما يحلف عليه 100%. قال: إلا اليمين على نفي فعل غيره، كأن ينفي أن يحلف أن فلان لم يفعل كذا، كأن يحلف بأن فلان لم يستدن من فلان 1000 ريال. احتمل أنه استدان في وقت أنت لم تطلع عليه، أليس كذلك؟ ليس بالضروري أنك تطلع على أفعال الآخرين، لكن حلفت على نفي علمك، فأنت بهذا تحلف على أنك لا تعلم بأن فلان أخذ 1000 ريال من فلان، هذا مقبول. فأنت تنفي علمك بهذا الشيء، لا تنفي حقيقة الأمر. ولهذا قال: إلا اليمين على نفي فعل غيره فإنها على نفي العلم، لأنه لا يمكنه الإحاطة بنفي فعل غيره، فلم يكلف الحلف على ما لا يحيطه. وهذه أشياء معلومة ومحسوسة، فإذا كنت تحلف على أن فلانا لم يفعل كذا، أو أن فلانا لم يأخذ كذا، أو أن فلانا لم يضرب فلان ونحو ذلك، فهذا نفي عن علمك وليس نفيا عن حقيقة الأمر، ولهذا لا تكون على البت. مسألة: يقول المؤلف: إذا كان للميت أو للمفلس حق مالي بشاهد، فحلف المفلس أو ورثة أو ورثة الميت معه، أي مع اليمين، ثبت هذا الحق. يعني إنسان له حق مالي عند فلان وعنده شاهد واحد، وهذا مفلس الذي هو صاحب الحق، أو أنه توفي. فإذا أن المفلس حلف مع هذا الشاهد فإنه يثبت حقه، أو أن ورثة المتوفى حلفوا على أن لمورثهم مبلغ كذا عند فلان ومعهم شاهد واحد، فإنه يثبت الحق، لأن الأموال إنما تثبت بالشاهد واليمين. مسألة مرتبطة بهذه: قال: وإن لم يحلف المفلس فبدل الغرماء اليمين، فقالوا نحن نحلف مع هذا الشاهد، لم يستحلفوا لأنهم إنما يثبتون ملكا لغيرهم لتتعلق حقوقهم به بعد ثبوته، فلم يصح حلفهم عليه كما لا يصح للزوجة أن تحلف لإثبات ملك زوجها لمال لتتعلق نفقتها به. هذه المسألة يقول إذا كان إنسان مدين بمال وله غرماء ثلاثة أو أربعة يطالبونه بالمال وهو مفلس ما عنده سداد، وقال أنا لي مال عند فلان وليس عندي إلا شاهد واحد، قالوا له احلف مع الشاهد، قال لا، قالوا إذا نحن نحلف، هل يقبل حلفهم؟ قال لا، لأنهم يجرون إلى أنفسهم نفع، لأن هذا المال إذا عاد على هذا المفلس سيستفيدون منه تسديد الديون التي لهم على هذا المفلس. واضح؟ هذا هو المقصود. فهؤلاء متهمون بأنهم متواطئون وأنهم يريدون أن يستفيدوا من هذا المال الذي لفلان حتى أنهم يأخذوه، كما أن المرأة لا تقبل يمينها إذا أرادت أن تحلف على استحقاق زوجها لمال معين لم يثبت إلا بشاهد واحد، فيمينها تجر إلى نفسها نفعا فهي متهمة بهذا الأمر. ثم قال المؤلف: وإذا كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد يمين. لماذا؟ قال: لأن لكل واحد حقا فيلزمه لكل واحد يمين كما لو انفردوا. يعني مجموعة من الناس يدعون على شخص حق مالي، فكل واحد يدعي عليه يقيم الدعوة الكاملة، هذا يطلب 50 وهذا يطلب 100 وهذا يطلب 10 وهذا يطلب 3 وهكذا، فكل يقيم دعواه وعليه أن يأتي ببيناته، فكل واحد عليه يمين. وإن قال المدعى عليه أنا أحلف يمينا واحدة لجميعهم لم يقبل منه، يعني المدعى عليه قال أنا أحلف بأني ما عندي شيء لهؤلاء يمينا واحدة لكل واحد، فإنه لا يقبل منه، لأن كل مسألة كل واحد له دعوى تختلف عن الآخر. قال: إلا أن يرضوا أن يحلف لهم جميعا يمينا واحدة فيصح ذلك، لأن تعدد اليمين حق لهم، فإذا تنازلوا عنه واكتفوا بيمين واحدة سقط هذا الحق لتنازلهم عنه. فهؤلاء أصحاب هذه الحقوق إذا اكتفوا بيمين واحدة لهم جميعا فهذا شأنهم وتنازلهم، وإلا فلكل واحد يمينا يحلف بها على براءته مما ادعي به عليه. قال: وإن ادعى واحد حقوقا متعددة على واحد فعليه في كل حق يمين كما لو كانت الحقوق على جماعة، فإن على كل واحد يمينا فمثله هذا. يعني إذا كان فيه عدد من الحقوق، فلان يطالب فلان بقيمة سيارة، ويطالبه أيضا بأجرة منزل، ويطالبه بقيمة متاع، ويطالبه بقيمة أثاث، ويطالبه بضمان ما أتلف، فكل واحدة قضية، فالمدعى عليه لكل واحدة يمين ولا يكفي يمينا واحدة. ثم قال المؤلف: وتشرع اليمين في كل حق لآدمي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. فاليمين تشرع في حقوق الآدميين، اليمين تشرع في حقوق الآدميين، ولا تشرع في في حقوق الله تعالى من الحدود والعبادات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما البينة على المدعي واليمين على من أنكر. في الحديث الآخر: لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. دين الإسلام احتاط لحفظ الحقوق وصيانة المجتمعات من النزاع والتلاعب، فليس لكل إنسان أن يطلق لسانه ويدعي على الآخرين. إذا كان يريد أن يدعي على أحد عليه أن يأتي بالبينات، وإذا أعيته البينات فيأتي باليمين مع شاهد واحد. وأما الدعاوى العشوائية فلا مكان لها. المسألة الثانية هي أن المدعى عليه أيضا جعل الشرع له فرصة أن يدافع عن نفسه وأن يحميها من هؤلاء المغرضين، فله أن يرد الدعوى المقامة ضده بأن يحلف بالله على كذب ما ادعي به عليه، ويصون ماله وحقوقه ويدفع عنها الأذى. وإلا لو لم يكن هكذا لصار كل إنسان يريد أن يتسلط يدعي على الآخرين. لكن ربطها الشرع بهذا الرباط حتى أن الناس لا يتلاعبون، ويعلم الإنسان أنه إذا حلف على حق غيره كاذبا أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهي اليمين الغموس، لأن الدعوة على الآخرين كاذبا ويحلف عليها الحلف هذا يمين غموس، وكذلك دفع الدعوة كاذبا أيضا هذه يمين غموس. واليمين الغموس سميت غموسا لغمسها لصاحبها بالنار، فهي من عظائم الذنوب ومن كبائر الذنوب، فلا يقدم عليها الإنسان إلا وهو صادق ومطمئن إلى صحة ما هو عليه. وإلا لادعى أناس دماء آخرين وادعوا أموالهم وفشى في الناس القتل والغصب والنهب والسلب والاعتداء. قال: ولا تشرع اليمين في حقوق الله تعالى من الحدود والعبادات. قوله من الحدود يعني الحدود مثل حد الزنا أو حد الشرب أو حد السرقة أو غيرها، هذه حدود لله، والعقاب فيها إنما هو حق لله، فإثبات هذا الحد هو لأجل حق الله. وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، ولهذا لو أقر الإنسان ثم رجع عن إقراره في حد من الحدود فإنه يقبل رجوعه ويخلى من غير يمين، ولأنه يستحب ستر الإنسان في حدود الله. قال: ويستحب التعريض له ليرجع عن إقراره، فلا يستحلف من باب أولى. قال: والعبادات كذلك لا يشرع فيها الحلف، فإذا جاء مثلا إنسان وقيل له: هل صليت؟ قال: نعم. هل يقال له: احلف أنك صليت؟ قال: لا، يكفي أنه يقول بأنه صلى، والصلاة بينه وبين ربه، والله تعالى هو الذي يتولى وسيحاسبه، وإذا تاب بينه وبين ربه الله يتولى. وهذه لا ترتبط بحقوق الآدميين، ولا يفوت حق من حقوق الناس. كذلك لو أن إنسانا سئل عن ماله: كم عندك من المال الزكوي؟ قال: عندي 10,000. لا يقال له: احلف أنه ليس عندك زيادة، يدين فيما بينه وبين ربه ويدفع زكاة ما قر به لمن يجبي الزكاة، فجاب الزكاة، لا يطالب أموال أصحاب الأموال بأن يحلفوا بأنه لا يوجد عندهم من المال إلا هذا، بل يكفي مجرد الإخبار، لأن هذه الأمور عبادات، والعبادات يتعبد بها الإنسان يفترض أن يكون يؤديها رغبة في الثواب من الله تبارك وتعالى. ثم عقد المؤلف رحمه الله الباب الأخير من أبواب الفقه، وهو باب الإقرار، وهو الاعتراف بالحق. فالاعتراف بالحق هو الإقرار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التحقيق أن يقال إن المخبر إن أخبر بما على نفسه فهو مقر، وإن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدعي، وإن أخبر بما على غيره لغيره فإن كان مؤتمنا عليه فهو مخبر وإلا فهو شاهد. فالقاضي والوكيل والكاتب والوصي والمأذون له، كل هؤلاء ما أدوه فهم مؤتمنون فيه، فإخبارهم بعد العزل ليس إقرارا وإنما هو خبر محض. يقول المؤلف رحمه الله: إذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحق أخذ به، لقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على من أقر بارتكاب موجبه، كما في قصة الذين ارتكبوا الزنا. فالإقرار يشترط له أن يكون المقر مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل، فغير البالغ كالصغير وغير المكلف كالمجنون لا يعتد بإقراره. ولا بد أن يكون رشيدا، والرشيد كل شيء بحسبه، فالرشد في المال له معنى، والرشد في العقد النكاح له معنى، والرشد في الولاية له معنى، وأن يكون حرا لا أن يكون مملوكا، وأن يكون صحيحا لا مريضا. فإقرار المريض قد يكون فيه تلبيس من المرض، وأن يكون مختارا لا مكرها. فإقرار المكره لا يعتبر، وإنما المعتبر هو إقرار الإنسان المختار الذي ليس عليه ضغوط وليس عليه تهديد ونحو ذلك. فإذا أقر هؤلاء بحق فإنه يؤخذ به، بمعنى يؤخذ بهذا الإقرار ويعتمد في جميع الأمور، سواء أكانت حدودا أو قصاصا أو أموالا أو حقوقا معنوية أو حقوقا حسية. قال: ومن أقر بدراهم ثم سكت سكوتا طويلا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة، لأنه لما أطلق استقر حكم ما أقر به. وقوله بعده رجوع عن بعض فلم يقبل كالاستثناء المنفصل. يعني إنسان يقول: أنا عندي لفلان 20,000 ريال، ثم سكت فترة من الزمن أو تكلم مع شخص آخر ثم قال سددتها، فهذا الكلام لا يقبل منه، لأن الاستثناء جاء متأخر أو التفصيل جاء متأخر. أو لو قال إن عنده لفلان سيارة ثم سكت ثم قال متعطلة أو خريبة، فلا يقبل إلا كلامه الأول، لأن وجود الفاصل هذا قطع الكلام الثاني عن الأول. أو قال عنده لفلان 10,000 ريال وسكت ثم قال تحل بعد سنة، فتحل في الحال، لأن إقراره في ما بعد بأنها تحل بعد سنة لم يكن مرتبطا بالإقرار الأول. فالإقرار الأول يؤخذ به على ما هو عليه على أنها حالة. قال: وإن وصفها بذلك متصلا بإقراره لزمته كذلك، لأنه أقر بإقرار على صفة معينة فلزمه ما أقر به على الصفة التي أقر بها، كما لو قال عندي لفلان 5000 ريال تحل بعد أسبوعين، فكلامه صحيح يقبل كاملا، لا يعتبر لا تحل له الآن. ثم ذكر مسألة في الاستثناء، قال وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلا به صح استثناؤه، لأن استثناء ما هو أقل من النصف استثناء صحيح في لغة العرب، وهذا لا خلاف فيه. يعني قال عندي لفلان 100,000 ريال إلا 40,000 ريال، فيكون الصافي كم؟ 60. هذا إقرار صحيح، إذن يطالب ب60. لكنه لو فصل وقال عندي لفلان 100,000 ريال ثم سكت وقال إلا 40، فالفاصل هذا لا يقبل وإنما يطالب ب100 كلها. قال وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام فيه لزمه جميع ما أقر به. أما لو استثنى مما أقر به بأكثر من النصف فإنه لا يقبل منه، لأنه لا يعتبر في لغة العرب صحيحا. قال أو استثنى أكثر من نصفه لم يصح هذا الاستثناء ولزمه جميع ما أقر به، لأن استثناء ما هو أكثر من نصف لم يرد في لغة العرب. أو استثنى مما أقر به شيئا من غير جنسه، كما لو قال لفلان عندي 1,000 ريال إلا ثوب، لزمه الذي أقر به كله، فيلزمه في هذا المثال 1,000 ريال، لأن حقيقة هذا الاستثناء أنه استدراك، فيكون مقرا بشيء مدعيا لشيء آخر، فيقبل إقراره وتبطل دعواه، لأنه إذا أقام إلا إذا أقام البينة عليها، فيقبل إقراره بال1,000. واستثناؤه للثوب هذه دعوة، عليه أن يقيم البينة على صحة دعواه. ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله، لأن ظاهر اعترافي في أول الكلام أنها دراهم في ذمته وليست وديعة أو نحوها مما لا يثبت في الذمة إذا تلف من غير تفريط ممن هو في يده. فقوله بعد ذلك هي وديعة دعوى مخالفة لظاهر أول الكلام، فلا تقبل كما لو أقر ثم أنكر. هذه المسألة إنسان يقول لشخص أنا أعترف بأن لفلان عندي دراهم قدرها كذا، ثم سكت أو قال بعد ذلك هي وديعة ولم يكن الكلام متصلا، فهو اعترف بأن في ذمته لفلان هذا المبلغ، لكن كونها وديعة تحتاج إلى إثبات. والفرق بين الوديعة والذي في الذمة هو أن الوديعة إذا تلفت من دون تعدي ولا تفريط لا ضمان فيها، وأما الذي يكون في ذمته فهو المال الذي كان عليه لفلان، فهو مضمون على كل حال سواء تلف أو لم يتلف. قال ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه 3 دراهم، لأن 3 أقل الجمع. هذه مسألة يمثل بها الفقهاء رحمهم الله بما إذا أن الإنسان أتى بكلام مبهم يقول أنا عندي لفلان دراهم، ما قال 10 ولا 20 ولا 1 ولا 1,000 ولا 20,000، قال أنا عندي لفلان دراهم، كم الذي يلزمه؟ قال أقل ما يلزمه 3 دراهم، لأن هذا هو أقل الجمع. قال إلا أن يصدقه المقر له في أقل منها، كأن يكون درهم أو درهمين، لأن المقر له حينئذ أقر على نفسه بصحة ما ذكره خصمه. قال ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله، لأنه فسره بما يصدق عليه إقراره. فإذا أن إنسان أقر بشيء مجمل لم يوضح أنا عندي لفلان مال، ولم يوضح هذا المال لا نوعه ولا عدده ولا مكانه، فيقبل تفسيره بما يحتمل هذا الشيء. هل هذا المال نقود؟ هل هو أثاث؟ هل هو سيارات؟ هل هو بضاعة ونحو ذلك. ثم ذكر الشارح رحمه الله مسألة، قال: في هذا الزمن المتأخر تنوعت الآلات والوسائل التي يستفاد منها في التحقيق والاستجواب، لكن هل يعتمد عليها في إثبات الحقوق وتعتبر إقرارا؟ ومن ذلك أجهزة التسجيل وأجهزة الحاسوب وما يسمونه بالأنترنت. يقول: هذه لا يعتبر دليلا قاطعا، وإنما يستأنس بها في التحقيق وليس في الإثبات، وإنما في الاستجواب، لأن هذه الوسائل سهل التزوير فيها، فالأصوات تقلد والصور تدبلج، فليست المعلومات التي فيها هي حقيقية قطعا، لكن يستفاد منها في إيقاع الخصم أو إيقاع الجاني أمام الأمر الذي يعرض عليه، إن اعترف به قبل، وإلا فلا يبنى عليها حكم، لكنها يستفاد منها في الضغط النفسي على من يستجوب، بحيث يستوضح منه هذا الأمر، فإن اعترف أخذ بالاعتراف لا بهذه الوسائل، لأن هذه الوسائل يكثر فيها العبث والتزوير والتلبيس ونحو ذلك، فلا يعتد بها على كل حال. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.